هل النهي يقتضي الفساد؟
أولا ما المراد بالنهي الذي يقتضي الفساد؟ ذكر العلائي أن النهي في رسالته أن النهي له عدة وجوه. أولا التحريم، ثم ذكر دليلا ولا تقربوا الزنا، ثانيا الكراهة، والدليل إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، طبعا على المذهب الشافعي. ثالثا التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك، يعني احتقارا لما عندهم. رابعا الإرشاد لا تسألوا عن أشياء. خامسا التحذير ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سادسا بيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سابعا اليأس لا تعتذروا اليوم. ثامنا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الآية، ولعله يقصد الرجاء. تاسعا التسوية تصبروا أو لا تصبروا. عاشرا التهديد كقول السيد لعبده لا تمتثل أمري، يهدده بذلك. وزاد بعض الحنفية وجها آخر وهو الشفقة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الدواب كراسي، وهذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وفيه ضعف. واختار العلائي أنه حقيقة في التحريم، مجازا فيما عدا.
هذا طبعا كلام فيه نظر كثيرا، والآن دخل في يعني في بحث بلاغي، الآن هذا مو بحث فقهي، بحث بلاغي، وهو يعني قضية الأمر والنهي، ما حقيقة الأمر والنهي من حيث الوضع اللغوي. فالأمر والنهي أحيانا يأتي لمعاني كثيرة، ما يأتي لمعاني الامتثال، وهذا هو موضوع الفقهي، يعني افعل ولا تفعل، ترد به الامتثال، إما الامتثال وجوبا وإما الامتثال استحبابا. هذا في الأمر. وفي النهي إما النهي تحريما وإما النهي كراهة، فيصير الأمر والنهي يشمل أربعة الأحكام التكليفية: الوجوب في الأمر اللازم، والاستحباب في الأمر يعني غير اللازم كإفعال إن شئت، مثل يعني صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فهذا يدل لمن شاء على أن صلوا هذا أمر إنما يراد به الاستحباب وليس الوجوب. أما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أمور يعني أوامر للوجوب. والنهي إما أن يكون نهي لازم ولا تقربوا الزنا، أو نهي للتنزيه، كمثلا يعني على قول من قول مثلا لا يبغن أحدك في الماء الراكد ثم يغتسل في الجنابة، على قول أن هذا يعني إنما يكون مثلا لكراهة. المهم أن هذه هي يعني الأمر من حيث الوضع اللغوي في يعني في حقيقة مرد الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. لكن الأمر من حيث الوضع اللغوي كبلاغة له معاني كثيرة، اللي هي هالمعاني هذا، مثل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. المخاطب الكفار، هل الكافر يستطيع أن يكون يعني الله يريد منهم الامتثال؟ وإنما هذا يعني يراد بهم يعني التعجيز. وهكذا فيها عندنا أوامر كثيرة تأتي على غير الهدف، مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يراد بهذا التخيير؟ حتما لا يراد التخيير، وإنما يراد التهديد: افعلوا ما شئتم إني بما تعملون عليم. هذا تهديد. نسيت أبين أيضا أن الأمر أيضا قد يأتي الإباحة، الأمر يعني أيضا في بحكم التشريع قد يأتي الإباحة، مثلا كقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا يعني الأمر هنا إنما هو للإباحة، أو قول الله فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم من الحج فاصطادوا. هل الأمر بالصيد هنا أمر بالوجوب على كل من حل من إحرامه يجب عليه أن يروح يصيد؟ لا، هذا يعني أمر يراد به الإباحة، لأن الصيد كان قبل يعني كان قبل الإحرام مباح، ثم جاءت فترة الإحرام حرم فيها، ثم رجع الأمر إلى ما كان عليه الأمر، ما كان عليه الأمر قبل يعني تحريم الصيد فهو الإباحة. فهو الآن يعني ينبغي أن احنا نفرق بين الأوامر التي يراد بها يعني صيغة الأمر التي يراد بها أحكام تكليفية، كالأحكام التكليفية الخمسة عرفنا في أمر الوجوب، أمر الاستحباب، أمر الإباحة، أمر بمعنى النهي للتحريم، نهي للكراهة. لكن في أمور يعني نهي وأمر يأتي بمعاني بلاغية يراد به هذا معنى بلاغي ما له دخل به، يعني ما له دخل بقضية التكليف. فالآن يعني هو دخل الآن الأمور اللي هي الأمور البلاغية في قضايا التكليف، والآن البحث هو الأمر، هل الأمر يقتضي يعني البطلان وما أم يعني أم أن الأمر ممكن يعني أو النهي يقتضي الفساد ولا بطلان العقود؟ تفريق بين من يفرق بين الفساد والبطلان. نعم.
واختار على أي أنه يعني حقيقة في التحريم مجازا فيما عدا،
هذا كلام أيضا فيه يعني فيه نظر كثير يعني، لأن إذا قيل الحقيقة في التحريم مجاز فيما عدا يعني إدخال المجاز اللغوي، هذا الآن يعني أنه لمعاني أخرى، ممكن يقال لمعاني أخرى، بس هذا من تصريف في لغة العرب، يعني في لغة العرب مثلا قد ينهى ويريد معنى بالنهي، يريد أن يعني التزام بها، وينهى لمعنى آخر، لمعنى الاستهزاء، لمعنى كذا، لمعنى بلاغي آخر ما له دخل بالتكليف، ما له دخل بحصول يعني الأمر أو النهي. فما هو يعني الكلام هذا فيه على كل حال نظر. نعم.
والكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا إنما هو مفرع على أنه للتحريم، وأما نهي الكراهة فلا يدل على الفساد. ومثال ذلك عند الشافعية صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل ونحوهما مع القول بكراهتهما.
يعني أخذوا هم صرفوا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام والنهي والخبر أن النبي كان يصلي في معاصي في مرابط الغنم ولا يصلي في معاصي الإبل، أخذ أن هنا القضية للكراهة ما هي قضية التحريم. نعم.
القضية الثانية في الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم وبين المنهي لغيره.
نعم. هذا التفريق أيضا يعني إذا هذا الفساد وهذا نعم.
اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول
يعني إيش منهي عنه لعينه وشيء منهي عنه لوصف لازم له، يعني في شيء منهي عنه لعينه مثل الزنا مثلا، هذا لأنه هو فاحش لذاته كما قال الله تبارك وتعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في منهي عنه لا لذاته وإنما لأنه من باب سد الذرائع مثلا، يعني كما يقال مثلا يعني لا تكافر المرأة يعني يوم ليه إلا مع ذي محرم، فهذا يعني هو ليس لأنه في ذاته يعني فاحشة، ولكن لأنه ممكن أن يؤدي إلى الفاحشة، لأنه ممكن أن يؤدي إلى يعني حدوث يعني حصول مثلا يعني للمرأة أن تتعرض للفتنة، فهذا باب سد الذرائع. فالفرق بين الأمر أو النهي إذا كان يعني ينهى عنه لأن هذا فعل فاحش أو ينهى عنه من باب سد الذرائع، فرق بين هذا وهذا. نعم.
قول الأول الشافعية ذكروا أن المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، وأن المنهي لغيره كالصلاة في الأرض المغصوبة لا يقتضي الفساد. والقول الثاني للحنابلة وأهل الظاهر
الصلاة في الأرض المغصوبة يعني فيها كلام العلماء، الصلاة من حيث هي مأمور بها، لكن إذا كان إنسان مغتصب الأرض وراح يصلي فيها البعض يرى أنه صلاته هذه تقع باطلة من باب أنه يعني نفس فعل الصلاة هو غصب، ويكون كأنه يعني لأنه قال أن الإنسان لا يكون طائعا وعاصيا في وقت واحد، فهذا طائع بالصلاة وعاصي بالغصب فلا تصح، هو كمن يصلي متلبس بحرام، كمن يصلي مثلا متلبس بثوب حرير، فوقت لبسه للحرير هو عاصي لله تبارك وتعالى، وقت صلاته طائع، وقال لا تصور إنسان طائع عاصي في وقت واحد، فإبطالهم للبعض يرى أن الجهة مفكة أن هذه معصية بروح، يعني المعصية شيء والطاعة شيء آخر، فلبسه للحرير معصية وصلاته طاعة، فإذا صلاته صحيحة على هذا الأساس. يعني الفرق هنا أن بعضهم يقول إن يعني صلاة من يكون متلبسا بمعصية وقت الصلاة تقع باطلة ما بالصلاة، وأما الذي يرى أن الجهة مفكة فإنه يرى أنه يعني الصلاة طاعة والمعصية التي يعني قد تلبس بها هذه معصية، فيحاسب المعصية ب يعني ب لأنها معصية والصلاة صلاته صحيحة مع حصول الإثم في شيء آخر. على كل حال يعني هو الآن يعني ليش بيبين هنا إن فيه يعني إن فيه فرق بين يعني البطلان والفساد من هالباب هذا. نعم.
قول الثاني.
نعم.
للحنابلة وأهل الظاهر قالوا المنهي لعينه أو لوصفه اللازم أو لغيره كله يقتضي الفساد. ورجح العلائي لأنه من الشافعية مذهب الشافعية والله تعالى أعلم.
يعني الحنابلة يرون أنه خلاص ما دام النهي عن الشيء لذاته أو لوصفه اللازم له كالإسكار مثلا في الخمر مثلا فهذا يقتضي البطلان والفساد قولا واحدا، وأما الشافعي يفرقون بين أن يكون يعني لمعنى آخر يعني ويرون من جهة مفكة و يعني أساس العقد أو العبادة مشروع لكن تلبست بنهي، بس النهي ليس لأساس هذه العبادة ولا الوصف اللازم وإنما لقضية أخرى مثل أنه يصلي في الحرير مثلا، هذا يقول لك هذا إثم، يعني هذه قضية منفكة عن قضية الصلاة، فالصلاة صحيحة وإثمه يعني وفي لبس الحرير هذا منفكة عنه. وقضية تحتاج مزيد تحقيق أكثر يعني لأنها ما تتعلق بشيء واحد، يعني ما تتعلق بالعبادة فقط، تتعلق بالعبادة وكل شؤون المعاملات، وأنا أرى أن كل معاملة وكل قضية يعني قد يكون لها يعني ما مثلا ما أدري يعني ما تجري على ثمن واحد، فلذلك لا ينبغي لكل حكم يكون تلبس بنوع من النهي فيه لركن فيه أو لشرط فيه أو لشيء داخل فيه أو يعني يحتاج وصف، يعني يحتاج يعني حكم مستقل واجتهاد مستقل. هل النهي يقتضي الفساد والبطلان معا أم الفساد فقط؟ نعم. في الموضوع هذا؟ يلا هات الموضوع هذا. احنا ما زلنا الآن في بحوث تتعلق بالدرس السابق، نخلصها وبعدين ندخل لدرسنا إن شاء الله. الموضوع الذي يبحث الآن هو هل الكل نهي، يعني إذا راه الرسول نهى عن شيء هل يقتضي يعني البطلان، أم يمكن أن يكون العقد أو العبادة صحيحة ويكون فيه نهي يعني عن شيء منها فالنهي يبقى يعني في محله ممكن يصحح العقد، كمثال مثلا في بالنسبة لعقود البيع مرة علينا إيش المثال الذي مر علينا، مثال مثلا يعني مرة مثلا قال البيع حي لأن مش الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اللي هو خيار المجلس البيع، فإذا مثلا يعني صار البيع ولكن لم يتفق على الخيار واختلفوا في الخيار، هل هناك خيار في المجلس؟ واحد يرى انه في خيار او ما في خيار، فهل العقد الصفقة كلها تقع باطلة ام لا تقع باطلة؟ فالبعض يرى انه يعني كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالعقد باطل يقع باطل، والبعض يرى انه ممكن اذا كان ممكن تصحيح العقد يصحح العقد ويزال الشرط الباطل او الوقف الباطل اللي يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طبعا شيخ الماحي في النهي يقول في فرق شيخ سامتينية رحمه الله في شخص مثل قرشان طبعا نهي المقصود فيه نهي التحريم، وانما نترك جميع انواع النهي الاخرى يعني.
جميل، نهي الكراهه ما نشوف فيه.
نعم، فالنهي التحريم يقتضي الفساد، فيقول شخص طبعا نهي الفساد المقصود مفسدته اكثر من مصلحته، ولكن في قول الله عز وجل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مفسدون انما نحن مصلحون، اي لا تعملوا بمعصيه الله، فكل من عمل بمعصيه الله فهو مفسد، والمحرمات معصية لله، فالشارع ينهى عنه يمنع الفساد. فيقول شيخ الإسلام تيمية من ناحية النهي يقتضي الفساد حقهم قسمين، النهي فيه طبعا هم ما زال المقصود من ناحية النهي المعلق بعمل معين عجل، فالنهي فيه حق لله عز وجل، يعني فيه هناك محرمات فيها حق لله عز وجل وهناك محرمات فيها حق للإنسان، فما كان فيه حق لله تبارك وتعالى فهو فاسد، إذا كان محرم فهو فاسد، مثل نكاح المحرمات وكذلك المطلقة ثلاثا وبيع الربا إلى آخره، فهذه حقوق الله عز وجل أو حق الله تبارك وتعالى، فهذه بتاعي المحرمات جميعها فاسدة لأنها فيها حق الله عز وجل، وما يعني ما فيه مجال أن يبرئ ذمته أو يبرئ ذمته من
الفساد. الشنا هو الآن طبعا هذا الكلام يعني الشيخ سامتين دخل في الفساد بالمعنى العام، وفي فساد الآن اللي هو الفساد المعنى الفقهي اللي هو فساد العقد، يعني هل العقد يقع فاسد ولا ما يقع فاسد، هاي الكلام. أما النهي يقتضي الفساد، لا شك أن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فإنما هو لأنه فساد، يعني الله ليش الله نهى عن الربا ونهى عن شرب الخمر ونهى عن الزنا ونهى عن عقوق الوالدين، يعني كلها فساد، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. لكن بحثنا طبعا الفقهي يتعلق بفساد العقد، هل يفسد العقد او العقود هل تفسد اذا كان يعني العقد اشتمل على شيء مما نهى عنه النبي ام لا، بس هي القضية، فهل يعني ممكن تصحيحه، يعني عقد يصحح، يعني العقد اللي هو في عقد ممكن يصحح اذا صابوا خلل نوع من الخلل، وفي عقد ما يمكن يصحح، يعني مثلا عقد يمكن العقد الذي لا يمكن يصحح عقد ربا، هل الانسان الان اتفقوا الاثنين يعني اعطيك 100 دينار بشهود ورضا من الطرفين على ان ترد ال 100 دينار 110، هذا العقد ايش؟ باطل، هذا عقد باطل لانه منهي عنه في الاساس، فيقع باطل حتى وان كان تحقق فيه صوره العقد، تحقق فيه عاقدين بالغين متراضيين على شيء محدد وهو 100 دينار وفائدة محددة ووقت محدد، لكن هذا العقد يقع باطلا لأنه يعني تعاقد على ما حرمه الله تبارك وتعالى. أما الآن عقد بيع، ناس عقدوا عقد بيع ولكن خالفوا في بعض مواصفات هذا العقد، خالفوا يعني الصورة، صورة مثلا من الصورة مثلا من الصور الشرعية، كان يكون مثلا أحد طرفي العقد صغير ما بلغ، فهل يمكن تصحيح هذا العقد؟ هذا في نظر، والله يمكن تصحيحه إذا وافق، يعني مثلا لو وافق مثلا ولي هذا الغلام وافق على هذا يمضي العقد، فهو في فساد من جهة، في نهي مثلا أن يتولى العقود مثلا السفهاء كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فلو أن السفيه أمضى عقد، راح واحد سفيه يعني طائش كبير لكنه اشترى مثلا سيارة، فهل هذا العقد يقع باطلا ولا إذا مثلا أمكن تصحيح هذا العقد وهو أن يكون لهذا السفيه مثلا ولي أو الحاكم أو القائم عليه، فقال خلاص مدام ما اشتريها خلاص ماشي هذه وأنا أمضي هذا العقد، فهل يمضي أم يقع باطلا؟ فلا شك أن مثل هذا العقد ممكن إصلاحه، لأنه تعاقد على شيء مشروع لكن فقط شرط من الشروط وهو أن الذي عقده سفيه، والله تبارك وتعالى نهى أن يتصرف السفيه يعني في المال بمفرده، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني يمنعوا تصرفه لا يتصرف، فهل لو تصرف السفير وبعد ذلك تصرف لتصرف مشروع يعني يشتري او يبيع وجاء امضاه الولي، هل يجوز له ان يمضيه ولا يجب ان يبطل العقد من اساسه؟ هذا اللي فيه الايه اللي فيه النظر، لان البعض يرى ان كل نهي يقتضي الفساد والبطلان معا، والبعض يرى انه ممكن العقد يعني يقع فاسد لكن ما يقع باطل. يقع فاسد لانه فقد شرط من الشروط او دخلوا نهي او دخلوا شيء وبعدين ممكن اصلاح. فالقسمة التي هي قرأها الأخناصر انه يعني عند الحنابلة يروا ان العقد اذا جاء فيه نهي فالنهي عند من النبي او من الله تبارك وتعالى انما يقتضي البطلان والفساد معا. واما الشافعية يقول لا، ممكن النهي لاعتبارات معينة اذا ما كان على اصل الشيء او على وصفه اللازم فإنه يحفظ الفساد دون البطلان وممكن تصحيح العقد. نعم. اما كلام شيخ الاسلام الثانية هنا فيبين انه كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فلا شك انه ما ينهى عنه الا لانه فساد، فساد بالمعنى الشرعي العام مو الفساد بالمعنى اللي هو الفساد في العقود. نعم.
فيقول شيخ الاسلام الثانية اذا كان فيه النهي هذا التحريم في حق الله عز وجل أدل فهو فاسد.
نعم.
مثل نكاح المحرمات وبيع الربا إلى آخره.
هذه حقوق لله.
هذه حقوق الله عز وجل. وطبعا هم ذكر أمور أخرى غير مسألة العقود كصوم العيدين وصوم الحائض إلى آخره والصلاة في البيع بعد النداء هم داخل من ضمن العقود. أدل. فبالتالي النهي إذا كان للتحريم وفي حق الله عز وجل فهو فاسد وهو باطل. كنكاح المحرمات وبيع الربا والبيع بعد النداء. أما إذا كان في حق الإنسان فيتوقف هذا على صاحب الحق. فيمكنه براءة ذمته.
نعم.
فيه غبن لصاحب الحق دون علمه، دون علم صاحب الحق، كبيع المصراف وبيع النجش ونكاح الخاطب على خطبة أخيه وبيع الكراس على بيع أخيه، واستدل على هذا بحديث المصراف. فيقول لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم، وسلطه على الخيار. ثم
يتبع ذلك الأخرى كالصلاة في الدار. إذا الشيخ الإسلامي هنا يرى أنه يعني النهي لا يقصد البطلان نهائيا، وإنما هو إذا تعلق بحق العبد فصلى الله عز وجل صلط العبد هذا على يعني حقه، له الحق أن يمضي هذا العقد وله الحق أن يبطله لأنه يدير. فإذا صحح حقه خلاص انتهى. مثل ابنها رسول الله عن بيع المصراه. المصراه هي الحلوب التي يصر فيها يعني اللبن أكثر من وجبة يوم يومين ويروح يبيعها الشخص. فيفرض إنسان اشترى مصرة، راح اشترى عنز والحليب يعني قد يعني ترك في ضرعها يومين، فمن بيأخذها الشخص هذا نوع من الغش، يظن أن هذه مال وجبة واحدة وهي مال مثلا يوم أو يومين. فقول انها رسول الله المصطفى اذا اشتراها بالشكل هذا هل هذا يقتضي البطلان بمعنى ان هذه عقدت يعني صفقة باطلة ولا تمضي وكأنها تقع كأنه عقد ربا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن عقود الربا، ام ان هذا العقد فيه فساد ويمكن اصلاحه بمعنى انه اذا يعني رضيه الشخص الذي اشترى المصطفى اذا رضي هذا وراح حلبها وشافها وشاف حلبتها وكذا وعرف انه هذه ورضيها بعد ذلك هل تمضي البيعة ولا يكون البيعة هذا باطل ولا يجوز يعني امضاؤه من الطرفين؟ فالصحيح ان هذا ممكن يمضي البيعة اذا ارتضى هذا ورأى انه، واذا ما ارتضى ممكن ان يبطل البيعة. وهذا كلام الشيخ الثاني انه ان الشارع صلق يعني المظلوم في هذا العقد على حقه وقال له إما أن ترتضيها وإما أن تردها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لمن اشتراها إما أن يعني يحلبها فإن ارتضيها وإلا ردها ورد معها طاعة من طرف. فممكن أن يكون هناك عقود فيها نهي يعني ليس كل نهي إذا يقتضي البطلان، وإما النهي أحيانا يقتضي الفساد وأحيانا يقتضي البطلان. هنا فرق الشيخ الإسلام تانية بين أن يكون النهي هو من حقوق الله تعالى، فكل نهي من حقوق الله تعالى فهو يعني معناه فساد وبالتالي يقع باطلا. وأما إذا النهي يتعلق بحقوق العبد فللعبد الخيار، إن شاء أمضى هذا العمل وإن شاء لم يمضيه، لأن النهي هنا إنما يتعلق بظلم هذا العبد أو بالغضب أو يعني الضرر الواقع عليه، فإذا أزيل الضرر صح العقد. كلام جميل جدا يعني، هذا كلام جدا جميل في التفريق. نعم يعني أقول حال مثلا تفصيلات كثيرة قلت ما يعني ليس لها ضابط في عندي، فجوز الحيوانات حنخليها بعد الدرس إن شاء الله. ليه؟ ماشي نبدأ درسنا اليوم بعد الدرس يا شيخ. أيوة بحوث ماشي والله ماشي خلاص إن شاء الله. أنا نعمل استراحة كذا من ال نشوف الحصيلة، بس إذا كان في حصيلة بحوث تكفي للموضوع خلينا بس بس خلاص إن شاء الله. نعم كلها في نفس الموضوع يعني. طيب وصلنا باب الخيار. مو خيار عسل هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: باب الخيار. من الخيرة وهي أن يعني يختار الإنسان وأن يكون الإنسان مخير بين أمرين أو أكثر، له أن يأخذ هذا أو يترك هذا. يقول: أقسامه، أي طبعا في البيع هذا، سبعة. أحدها الأول في الخيار خيار المجلس. يقول: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. خيار المجلس وصفه أو معناه أن يكون لكل من البائع والمشتري حق النقول عن العقد في مجلس البيع قبل أن يتفرق مجلس البيع، وهذا حق لكل من المشتري والبائع. يقول: إلى أن يتفرق في المجلس الواحد من غير إكراه، أن يكون يعني واحد منهم يكره على الفرقة. يقول طبعا هنا يفسر الإكراه، يقول: لأن فعل المكره كعدمه. ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، ما كل أهل العلم يقولون بهذا الخيار، البعض يقول لا إنه ما في خيار المجلس، وإنما يقع العقد بالانتهاء من الصيغة. فإذا قال للبائع للمشتري بعتك كذا وقال قبلت، وقع البيع، ولا يحق لأحد أن يعني يكون مختار في النقول عن البيع. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وابي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث متفق عليه. هذا بالنسبة لخيار المجلس. قال: ما لم يتبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد، إلا إذا تبايع في نفس الوقت قال له ما في خيار في المجلس، اشترط هذا، وأنه يعني بعتك هذا وإذا قبلت فقد وقع العهد، وما أحد منا يعني له الحق في أن يرجع عن هذا البيع. فقال: ما لم يتبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد. لكن هل لهم أن يفعلوا هذا؟ يعني هذا السؤال كذلك، هل يعني المتبايعين أن يشترط هذا الشرط، أما أن هذا شرط باطل، وأن خيار المجلس هذا حق شرعي لا يجوز لأحد أن يبطله، والرسول يقول كله يعني شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكأن كان هناك شرط ممكن يقال هذا، يعني ممكن يقال هنا أنهم غير مخيرين في أن يلتزم بالعقد بمجرد الصيغة فقط، وأن لا يكون هناك خيار في المجلس. يقول: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. يعني إذا واحد من الاثنين البائع أو المشتري أسقط الخيار عن نفسه، ها؟ أو يسقطه بعد العقد فيسقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط الإسقاط. يعني إذا كل منهم اتفقوا على إسقاط الخيار، إنه ما في خيار لنا بعد يعني العقد، فيسقط في إسقاطه، وذلك أنهم يروا أن الخيار هنا ليس حقا لله تعالى وإنما هو حق للمتعاقدين، فلهم الخيار في أن يعني يجعلوا فترة الخيار هذه، ولهم كذلك الحق في أن يسقطوا. يقول: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا واحد أسقطه عن نفسه وقال له خلاص أنا بعتك هذه ما أرجع فداك، أو اشتريت منك وخلاص ما أرجع في شرائي، فيكون سقط، لأن هذا يقول حقه أسقطه عن نفسه. لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. والحديث متفق عليه. طبعا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، يعني عن خيار أكثر من خيار المجلس، وهو أنه يقول والله يهمني يوم أو يهمني يومين أنظر في الأمر، فيكون على هذا النحو. يقول: وإن قطع الخيار بموت أحدهما، يعني إذا توفي واحد من الاثنين فينقطع الخيار، لأن الموت أعظم الفرقتين، يعني أعظم من مفارقة الإيه؟ مفارقة المكان. لا بجنونه في المجلس. يقول: أما إذا أصابه جنونه في المجلس فيظل الخيار باقي لأنه كان محصل العارض يعني، وهو على خياره إذا أساق حتى يجتمع ثم يفترق، لأن هنا فرق بين الجنون وبين الموت. يقول: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني لا يجوز بعد أن يتم العقد بالنطق أن يخرج البائع أو الشاري من المجلس حتى يعني يقطع خيار الآخر، وإنما يعني يكون التفرق عن يعني غير تعمد في الخروج. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يخاف أنه يرجع في جهته يقول يطلع برا علشان إيه يقع العقد. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، فيكون هذه نيته في الخروج. رواه النسائي والأكرم والترمذي وحسنه، وكذلك حسنه يعني الشيخ ناصر الدين في كتاب. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، قال محمول على أنه لم يبلغه الخبر، أو يعني يكون أيضا يعني إما فعل ابن عمر هذا يعني لا يريد يعني ما كان يفعل هذا خشية أن يستقيله، وإنما يعني لمجرد أن يعني تقع الصفقة وانتهى الوقت، يعني يجرها ما يريد أن يعني منهي عنه، هو يعني محاولة تضييق على الآخر والخروج من المجلس خوفا أن يستقيله. لكن خروج ابن عمر إنما هو لإثبات العقد، يعني قد أعطاه الفرصة ثم بعد ذلك يخرج حتى يثبت العقد، أو يكون كما قال المؤلف ما يعني بلغه النهي. لكن الكلام أيضا هو ما هو محمول عن ابن عمر كان يخرج هذه الخطوات خوف يعني خشية أن الآخر يرجع في بيعه، ما موجود هذا، وإنما خروجه لإثبات يعني إتمام الصفقة وإثبات البيع. هذا أول نوع من لا، الذي يخرج هو أنه يخاف أنه يعني يرى أن الآخر ممكن أن يرجع في بيعه فيخرج، أما إذا كان يعني يعرف أن الآخر مستقر ورجع مستقر وما في شيء فيخرج من باب أنه حتى تتم يعني الصفقة. طبعا الفرقة هذه لا شك ما يعني راجعة إلى معنى الفرقة، يعني إذا كان مثلا في مثلا بناء متعدد الغرف، إذا خرج من هذه الغرفة أو سميها فرقة، نعم خرج من المسكن إلى الشارع
وكانوا في مكان عام مثلا في مكان عام وتصرف كل منهم خرج، كانوا في أرض فلاح وكل من ذهب إلى حال سبيله، خرجوا من هذا الخيمة مثلا وكل من ذهب إلى عمل، هذا هل المعنى يعني العرف يحدد هذا هل هي فرقة ولا ما زالوا لسه في مجلس البيع وفي مجال أخذ وعطاء في البيع وفيه لسه مجال للرجوع وجاء العرف هنا. الخيار الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخيار بالنسبة لخيار البيع قال خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، يعني يطل بينه وبينك مثلا 3 أيام أو أسبوع أو أسبوعين أشوف السلعة وأجربها وأشاور نفسي وأشاور أهل بيتي تتم ولا ما تتم، فإذا هذا يسمى خيار شرط.
لكن أول خيار مجلس
أن هذا خيار شرط، والشرط على حسب ما يشترطه. وهنا يرى يعني المؤلف رحمه الله أن الشرط مفتوح أنت له مدة محددة، يقول بالإجماع يعني خيار الشرط قاله في الكافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث يعني الليالي فقط، وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح. لكن القول أيضا وإن طالت المدة لا بد أن يكون هناك حد، لأن إذا طالت المدة والثاني أخذ المبيع وطبعا طبعا إذا استعمل ووجد منه ما يدل على التملك انتهى ينهي خياره، لكن ينبغي أن يكون العقود حد، هو معقول واحد مثلا يأخذ يعني سمعة ويقول له والله أقعد فيها 2 3 سنين على ما اختار فيه، فلا بد أن يكون لها حد يعني حد العرف فيها.
حتى لو وافق صاحب السلعة المفروض ما يوافق حد، بس إذا وافق
يعني يبدو أن مثل هذه يعني تفسد معنى البيع. يقول لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، في مدة الخيار يعني لا يجوز لمن أخذ الثمن أن يتصرف فيه وكذلك اللي أخذ السلعة أن يتصرف فيها في مدة الخيار، لأنها تبقى مدة الخيار هذه إنما هي مدة يعني مشاورة للنفس أو للأهل في إتمام الصفقة وعدمها، إلا بما يحصل به تجربة المبيع، بس يعني التصرف الذي يجوز في مبيع هو أن يجرب هذا المبيع مثلا أخذ سيارة عشان يجربها يوم يومين ممكن يستعملها في هذا، لكن استعمال تجربة، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، يعني إذا كان الخيار للمشتري والبائع خلاص قال له أنا خلاص بعتك والمسألة بيدك أنت، فخلاص بمجرد ما يرتضي هذه يعني ينفذ تصرفه وينقطع يعني خيار الشرط الذي اشترطه، ويبطل خياره كالمعيب، يعني قاتل على المعيب لو ان واحد مثلا اخذ شيء معيب اشترى شيء في عيب ثم رضيه قال يلا في عنقت شوية ولكن ماشي، فخلاص اذا رضيه نفذ البيع، اما اذا لم يرضه فيرد، يعني يجوز الرد هنا. يقول وينتقل الملك من حين العقد، متى تنتقل الملكية المتعاقد عليه في البيع؟ قال من حين العقد مش الاستلام، للمشتري اصبح هذا ملك للمشتري لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال، يعني العبد هذا مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا إذا اشترط المشتري اشترى العبد إن العبد هذا أخذه وأخذ ماله، ماله يعني له مثلا ثياب أو أهدي له شيء يعني أجاز له مالكه أن يكون له ونحو ذلك، فإذا كان له مال فماله لبائعه إلا إذا اشترط المبتاع له المشتري، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار، فدل على أن العبد انتقل بنفسه إلى ملك المشتري مجرد العقد، والمال بقي هذا طبعا المال ما للعبد هو طبعا للباع إلا إذا اشترطه المدة. يقول فما حصل في تلك المدة اللي هي مدة خيار الشرط من النماء المنفصل. النماء المنفصل يعني الشيء اللي هو مثلا ككسب العبد. العبد خدته في وقت تجربة فيه مثلا قلت له العبد هل أجربه لمدة شهر واشتغل مثلا شغل واخذ مال. هذا المال اللي أخذه مال إيه؟ منفصل عن نفس المبيع. أما الماء النماء المتصل اللي يكون متصل بنفس الشيء اشتريت بقرة مثلا وسمنت أو حملت فهذا النماء يعني متصل به. يقول فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له يعني الذي اشترى هذا العبد. ولو أن الشرط للآخر فقط طبعا منتقل هذا لأن المنتقل له ضامن العبد فما دام ضمنه فله نماؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاثة وضعونها الخراج بالضمان لحديث يعني يقول ولو فسخ البيع كذلك فيبقى هذا النماء للذي اشتراه ويأخذ هذا المال وإن كان في مدة خيار الشرط. لحديث ثلاثة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. والخراج هو ما يعني يكسبه العبد مثلا أو ما يخرج من المحل المستأجر أو السيارة المستأجرة وهكذا. فالخراج هذا وهو نماء منفصل هو لمن اشترى هذه السلعة وإن كان في مدة الخيار لأنه بالضمان ما دام ضمن لأنها لو تلفت يصير عليه. ولو ما لو العبد هذا تلف يصير على يعني لو مات عنده يلزم القيمة برضه يعني يرد القيمة. فما دام هو يضمن يعني السلعة لو تلفت فكذلك يعني خراجها له وهذا من العدل. يعني قال صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان يعني مقابل الضمان ما دام يضمن ما دام هو ضامن لهذه السلعة فكذلك خراجها له. هو الحديث الخمسة وصححه الترمذي وهذا حديث حسن. يقول ولا يفتقر فسخ ما من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. طبعا الذي يملك السلعة هو من؟ هو الذي اشتراها بعد العقد. الفسخ مو ضروري أن يستمع. فمن يملك اللي أخذ سلعة فهذا له الحق في أن يفسخ العقد منفردا دون الرجوع إلى يعني الطرف الآخر. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا حتى ولو مرضي لأنه عقد جعل إلى اختياره لأنه هو في الأساس هو مختار. فلو قال خلاص أنا لا أرضى هذه السلعة فخلاص يقع هذا. فجاز مع غيبة صاحبه وسقطه كالطلاق مثل الطلاق مثلا للرجل أن يطلق زوجته سواء كانت حاضرة أو غائبة راضية أو صافية. هو ضامن نعم. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن يعني الفسخ متى يقع إلى رد الثمن. وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع. الشفيع اللي هو يعني من يحق له الشفعة فكذلك له الحق في يعني فسخ العقد الذي يقع إذا يعني لم يتم باستشارته. وصوبه في الإنصاف ويحمل كلامه من أطلق عليه. طبعا كلام الشيخ تقي الدين هنا اللي هو ابن تيمية يرى أنه لا بد من أنه يعني يكون الفسخ إنما هو برد الثمن هذا هو الفسخ لكن طبعا بدون رضا يعني حتى وإن لم يرضى مدام أنه لأنه في الأساس له حق الإيه حق الخيار.
الفسخ ولا على حق أو السلعة عن عندك السلعة
حق الفتح فسخ العقد يعني مو يعني فسخ عقد البيع يعني مو فسخ الشرط يعني شرط مو فسخ الخيار لأن الخيار لا يفسخ الخيار هو خيار شايف كيف لأنه هو عقد عقد وهناك شرط شايف كيف خيار في خيار ثلاثة أيام الخيار إما أن يكون كما ذكرنا لكل منهما أو أن يكون الخيار لواحد منهما فالذي له الخيار له حق أن يفسخ العقد اللي اتفق عليه لأن العقد هي عقد موجود لكن هذا العقد معلق على إيش؟ معلق على شرط وهو شرط الخيار هذا فمن الذي له الحق في فسخ هذا العقد؟ فله الخيار فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما يعني إذا مضى زمن الخيار قال له والله بيني وبينك ثلاث أيام إذا ما رضيت هذه السلعة تردها وتخبرني انتهى زمن الخيار انتهى ثلاث أيام خلاص عند ذلك يعني يصير العقد لازم ما دام ما في واحد منهم فسخ العقد فيبقى هذا العقد اللي هو عقد البيع لازم لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروط ويسقط الخيار بالقول لما تقدم يعني إما فمن الذي له الحق في فسخ هذا العقد فله الخيار فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما يعني إذا مضى زمن الخيار قال له والله بيني وبينك ثلاث أيام إذا ما رضيت هذه السلعة تردها وتخبرني انتهى زمن الخيار انتهى ثلاث أيام خلاص عند ذلك يعني يصير العقد لازم ما دام ما في واحد منهم فسخ العقد فيبقى هذا العقد اللي هو عقد البيع لازم لئلا يفضي الى بقاء الخيار اكثر من مدته المشروط ويسقط الخيار بالقول لما تقدم يعني اما ان يسقط بالقول واحد يقول خلاص هذا واما انه يعني بانتهاء المده هذا سقوط الخيار وكذلك يسقط بالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو ثوم أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضا يقول إذا تصرف المشتري بأي نوع من التصرف الذي تدل على الملك أنه تملك ورضيه خلاص يسقط يعني حقه في خيار الشرط هذا بوقف إذا وقف مثلا هذا المال خلاص قال وقفته لله اللي هو اشترى مثلا أرض ووقفها لله أو هبة أو وهبها لغيره أو ثوم يعني عرضها للبيع واحد يصوم يشتريها أو لمس لشهوة إذا كانت جارية مثلا اشترى أمة ولمسها لشهوة فهذه خلاص هذه أصبح تصرف كان تصرف مالك مو تصرف يعني من يأخذها ولسه هي عبارة عن سلعة ما تم يعني البيع فيها فإذا لمسها لشهوة هذا الذي اشتراها خلاص يصير سقط حقه في الخيار يقول أن ذلك يدل على الرضا كل هذا يدل على أنه رضي هذا البيع فإذا سقط حقه في إيه في الخيار يقول وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط يعني إذا كان الخيار للمشتري فقط خلاص ينفذ تصرفه ويصبح البيع يعني منتهي وإلا لم ينفذ لأن علق البائع يعني تعلق البائع يعني لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وشرائته يقول إذا كان خيار لواحد انتهى خيار المشتري خلاص بمجرد تصرف أي تصرف ملك
سقط هذا ونفذ العقد، وإلا ما ينفذ من طرف واحد، ما ينفذ إذا كان البائع له حق الخيار، يبقى البائع. فالخيار لا يسقط إلا إذا كان الاثنين ما يتم العقد إلا بتراضي الاثنين على إسقاط. فإذا أسقطه المشتري وحده ولسه ما زال متعلق حق البائع، يظل العقد ما تم. يقول إلا في حالة واحدة فقط، في حالة العتق، إذا المشتري اشترى عبد، راح يشترى عبد، وفي خيار بين البائع والمشتري مدة 3 أيام من أفرق، وقال المشتري بعد اليوم الأول قال العبد هذا يلا أنت حر توجه الله، هذاك الثاني له خيار اللي هو البائع ما زال متعلق هذه خيار، يقول هنا لا يصح له الآن هنا أن يقول لا والله أنا بعت في العبد هذا ب10,000 دينار أنا رجعت في كلامي. الشرط اللي بيننا هذه ليش؟ قال لأن العبد يعني العتق له قوة وله سراية، فخلاص يرجع الاثنين ما دام إنه هذا اشتراه المشتري وأعتقه، ما يجوز يرد العبودية مرة ثانية بخيار الإيه؟ بخيار البائع، لأن العتق لازم تمشي فيه السراية، يعني لا بد أن يرسل. النوع الثالث من أنواع الخيار، هذا انتهينا من خيار الشرط. يقول النوع الثالث خيار الغبن. طبعا الغبن هو النقص، وهو أن يشعر الإنسان بأنه منقوص بشيء، هو يعني هو في اللغة النقص، ثم الإنسان إذا شعر أنه منقوص يقوم يصير فيه غم، فهو في معنى الغم كذلك، كما وصف الله عز وجل يوم القيامة قال ذلك يوم التغابن، لأن كما قال السلف في معنى الآية كل إنسان يغبن نفسه، حتى الصالح من الناس يغبن نفسه لأن يرى أنه لما يشوف ثواب أعماله الصالحة يزعل ليش ما أكثر منها، وأما المفسد وأهل النار فإنه يصيب غبن شديد جدا، لأنه يقول يعني يا ليتني آمنت، لو كنت آمنت كنت مثل هؤلاء المؤمنين، فيصير في غبن شديد. والغبن في البيوع هو أن الإنسان يشتري سلعة بأكثر من ثمنها، هذا مشتري، أو يكون البائع مثلا باع مخدوعا بأقل من الثمن، فإذا كان البائع باع خدع في البيع وباع بأقل من الثمن، لأنه ما يجهر السوق مثلا، كمان يأتي بالجلب، يأتي بسلعة من مرة نعرف السوق، ويجي واحد يصطاده وهو لسه ما نزل السوق ويشتري منه، ثم إذا نزل السوق وجد أن الشيء اللي باعه هذا هو باعه بخمس يسوى 10، فيصيبه غبن يصير مغبون. أو مشتري يشتري شيء يسوى 10 يروح يشتريه مثلا ب20 أو أكثر من 8، فهذا الغبن. فيقول هذا في خيار الغبن، هذا النوع من الثالث من أنواع الخيار. طبعا الخيار هنا في عدم إتمام الصفقة، هذا المقصود بالخيار، وهو أن يبيع ما يساوي 10 ب8، هذا على وقتهم طبعا، لكن 10 ب8 عندنا بسيطة، يعني ما اشتري شيء 10 دنانير، اللي اشتريته مثلا ب يعني بثمن دنانير ما تكون يعني انت البائع مو مغبون يعني هذا لك ماشي، لكن هذا كان يعتبر عندهم غبن. او يشتري ما يساوي 8 ب10، هذا يصير مشتري مغبون. وقيل يقدر بالثلث، يعني نسبة الغبن التي تسمى غبن اذا كان الثلث اكثر او اقل، اذا اشترى باكثر من الثلث باكثر من يعني الثمن فيه ثلث زايد، او باعه بثلث نقص، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول قيل يقدر بالثلث اختاره ابو بكر وجزم به في الارشاد، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. طبعا هذا الحديث صحيح، لكن هنا طبعا استدلال ليس في مكانه، يعني وإنما أخذ من باب الثلث والثلث الكثير، طبعا هذا في الوصية، لكن يعني الثلث شيء كثير. يعني يقول ظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، حتى وإن كان أقل من هذا. يقول والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، رجع إلى العادة، عادة الناس يعني. فأنت لو اشتريت شيء مثلا في عادة الناس الآن مثلا في 15% في 20% زايد ناقص ما يعتبره مغبون، لكن متى يعتبر الناس مغبون والله ب50% 60% يعتبروا الناس ان هذا غبنهم.
فذلك ان عادتنا الان في اسواقنا فيها التفاوت موجود. يعني التفاوت هذا لا يكاد يكون موجود في كل الاسواق. ممكن تشتري من محل هنا يبيعك مثلا متر الخام هذا بدينار، وجنبه على طول الشخص هذا يبيعك متر الخام هذا بدينار وربع، هذه جنبها. فهل لك انك انت اللي اشترى بدينار وربع يرد الخام يقول لا خلاص انا مغبون لان هذا بجنبك هذا يبيع بهذا؟ هذا لا يكاد يسلم. يعني اسواقنا الان
في هذه النسبة من التفاوت في الاسعار.
شوف ما يكون في يقول هذا مثل البائع ناسي او بالخطا باع شيء بعشره، خطا كان سعر محدود، باع شيء بعشره وقال 80، بعدين عرف بان الشيء هذا 80 فهنيها ما يكون بها البيع هذا.
حنيجي هذا هذا الان البيع هذا ما له شيء هنا، حنيجي ان شاء الله. خلينا بس الآن الثلاث الأخير عشان ما نوسع الموضوع، لأن فيها ملاحظة، حط ملاحظة على ال إما في الكتاب أو في ورقة أو شيء. المهم هنا أنه قال بالنسبة للغبن أنه يرجع فيه إلى العادة، يعني الأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، وهنا رجعنا إلى العرف على أن يكون هنا يعني محكما. يقول فيثبت الخيار ولا أرش مع الإنسان، لأن الشرع لم يجعله له. يعني إذا إنسان اشترى السلعة وهو مغموم فيها ولكنه أمسكها أخذها، خلص لا يصح له بعد ذلك أن يطالب بالأرش. الأرش اللي هو يعني فوق السلعة، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابله. يعني ما فات عليه جزء من المبيع، ما اشترى شيء بيع يعني سلعة معيوبة فيها عيب أو فيها نقص، وبالتالي ينبغي أن يروح للباع مرة ثانية يقول له أنا أخذت السلعة دي فيها عيب، إما أن تمضيها إما أنك أردها وإما أن تعطيني مقابل النقص الذي فيها. هذا ليس بنقص يعني، وإنما هذا الشيء اشترى السلعة لأكثر من الثمن، فهذه ليس له أن يردها إذا تصرف فيها ويروح يقول له لا خلاص أنا تصرفت فيها ورجع لي انت دينارين الآن من محل الجمس أو سعر السوق في هذه هي بعشرة وأنا أخذتها باثناشر. فأنا يقول أنه إذا أمسك السلعة فلا يعني خيار له في أخذ الأرش. يقول أن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته. يقول وله ثلاث صور اللي هو الغبن. ما هي صور المغبون؟ احداها تلقي الركبان بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو في الخيار، والحديث رواه الامام مسلم. وطبعا المغبون هنا هو من الباع والمشتري، ها الباع، الباع هنا يكون مغبون لأن الركبان اللي هم الذين يأتون من البادية ومعهم يعني مواشيهم للبيع وما يعرف الآن سعر السوق كم، فهذا قد يشترى منه قبل أن ينزل السوق. فإذا الرسول قال نهى عن تلقي الركبان يعني أن تلقاه بعيدا للسوق، لسه ما نزل ساعة السوق راح تلقاه من بعيد تشتري منه، فالرسول نهى عن تلقي الركبان، ثم قال ومن تلقى لو فعل فاشترى منه، هذا ممكن يدخل في باب الإيش؟ الفساد والبطلان. نعم نعم هذا الفساد والبطلان. فالرسول قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فيصبح البائع بالخيار. الحديث رواه الإمام مسلم. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، والحديث متفق عليه. والمغبون هنا مين؟ المشتري. يغبن لأن واحد يجي في المزايدة يجي زايد على السلعة فيغر المشتري ويشتريها بزيادة عن سعرها، وإنها لو كان تركت للسعر الحقيقي للسوق الحقيقي ما يزاد فيها هذه الزيادة. يقول والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد. طبعا هنا يعني عشان يجري على مذهب الحنابلة، الحنابلة يرون أن كل نهي يقصد الفساد، فهنا قال إن النهي هنا إنما هو للناجش، لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال النهي هنا مو النهي عن البيع، البيع اللي فيها نجش، وإنما النهي عن هذا النجش فقط وليس النهي للعاقد. لكن له الخيار إذا غبن، اللي هو المشتري يعني، قال معناه في الشرح. الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس. المسترسل إنسان يعني نحن نقول على وجهه يعني ما يجي المماكسة والبيع، يروح يشتري على طول، مجرد ما يقول والله هذه السلعة مثلا بعشرة يشتريها بعشرة، أو يأخذ مثلا السلعة للسوق يبيعها، وما إذا أخذ سيأكل السوق يبيعها وما يدري، يقول والله تبيعها مثلا بمئة دينار يلا خذها مئة دينار، ما يعرف المماكسة ولا هذا. ثم بعد ذلك ما ينشر بعد عز مغبون، أنت السعر اللي بعتها هذه تسوى ألف دينار، أنت بعتها مثلا بخمسمائة دينار، أنت مغبون فيها. فهذا المسترسل، المسترسل هو من جهل القيمة، من جهل قيمة السلعة التي معه هو بيشتريها ويبيعها من بائع ومشتري، ولا يحسن يماكس، ما يحب يقول كم واشتري لا وكذا وكذا، ما يعرف هذا. المماكسة مرفوعة يعني انه مفاصلة او يعني مناقشة البائع والمشتري بالنسبة لثمن السلعة. يقول فله الخيار اذا غبن لجهله بالمبيع اشبه القادم من سفر، يشبه هذا القادم من سفر. طبعا هذه فيها يعني حديث معروف اللي هو حديث من بيعت فقل لا خلافة، وفيه كلام العلماء هل يعني هذا له خاصة أم لكل من هو في مثله وشاكلته. النوع الرابع من الخيار خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه. تدليس نوع يعمله البائع علشان يجعل السلعة هذه في غير شكلها الحقيقي، مو شكلها الحقيقي، كمان يترك اللبن في الضرع مثلا أكثر من وجبة فتظهر ضرع ممتلئ باللبن ولكن هذا مو الشيء الحقيقي. وتحمير الوجه معروف يعني بيع الأمة لكن مصبغها وحاطط لها يعني موديها الكوافير يعني. وتسويد الشعر وصابر شعره، او مثلا عند عبد شايب كبير خالص ويديله صبغه سوداء ويقدمه على عين الشعر، قال فيحرم لقوله هذا غش، من غشنا فليس لي. يقول ويثبت للمشتري الخيار، يعني الخيار في التدليس، فالمشتري له حق الايه، حق الخيار في رد البيع، في قول عامه اهل العلم. قاله في الشرع لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحيبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. والحديث متفق عليه. هذا الحديث كذلك يقول من أدلة على أن ليس كل نهي يعني يقتضي فساد العقد. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت أو يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكاف. أي تدليس من البائع السلعة فهذا يثبت للمشتري خيار رد هذه السلعة. هذه بالنسبة للمصرة بس، لأن المصرة بيروح يعني اشترى خلاص ثم بيروح يحلبها يأخذ لبنها طبعا، فلما يأخذ لبنها يرجع قيمته أو شيء مقابل منه اللي هو صاع من تمر. يقول حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني هل إذا قصد هذا التدليس وكذلك إذا لم يقصده، قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه بالعلم، لأن هذا فيه دفع للضرر على المشتري. الخامس من انواع الخيار خيار العيب، والعيوب قال هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، يعني نقائص في السلعة توجب نقص المالية فيها، المالية يعني ما ينتفع فيها. سيارة التجار، ويحرم على البائع كتمه شيء كذلك، يعني هذا نقص معروف، والبائع ما يحرم عليه أن يكتم هذا الشيء. الحديث عقبة بن عامر مرفوعا عن المسلم وأخو المسلم: ولا يحل المسلم من باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. المشتري إذا اشترى سلعة فيها عيب وهو يجهل هذا العيب، وعند ذلك اكتشفه، أما إذا كان طبعا العيب هو يعرفه وقت البيع خلاص انتهى أو رضيه، يعني فرق بين أن يكون شاف العيب ورضيه اشترى على هذا العيب، وبين أن يكون قد اكتشف هذا العيب فيما بعد. خير بين رد المبيع ويرده بنمائه المتصل، إنما اللي هو فيه كأن يكون مثلا بصرة سمنت أو شيء نماء متصل به، وعليه أجرة الرد، يعني نقل هذا المبيع إلى المشتري على الشاري، لأن الملك ينتقل عنه باختيار الرد، باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية، يعني حق الوفاء على الـ على الـ على الـ 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 يعني المالك. حق الوفاء على البائع، يعني البائع هو على حق الوفاء. انت لما تشتري شيء البائع ينبغي ان يوصلها لك، فهذا توصيلها، ما يقول لك لا والله روح انت خذها من الجهرة، انت هو المفروض ان يوصلها لك في مكانك، او اذا نقلها لابد ان يعني ينقلها لك عند مكان العقد يعني، اما اذا يوجهها لك مثلا بيتك او يوجهها لك مكان اخر هذه قضية ثانية. يعني المشتري الذي يريد الرد، الذي المشتري الذي يريد الرد، لأن الملك انتقل إليه، فينبغي وفي يعني حق التوفي عليه. يقول: ويرجع بالثمن كاملا، يعني إذا رده بعيب فله الثمن كامل، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، ما يرد الثمن ناقص للعيب، لا، لأن العيب هذا هو من يعني من أساسا في السلعة، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرع. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا، كما مضى في حديث الأسود رضي الله عنها أن النبي قضى بإيه؟ قضى بالخراج بالضمان. قال: يرجع بالثمن كاملا. و قال انه هنا: فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهل، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وبين انسان، يعني اما انه عرف ان في السلعة في السلعة عيب، اما ان يردها واما ان يمسكها، واذا امسكها فله الارش، يعني اشترى ثلاجة مثلا وبعد ذلك اكتشف انها فيها نقص مضروبة مثلا من داخل او شيء، فاما ان يردها ويأخذ ثمن كامل، واما ان يقول لها خليها بس النقص اللي فيها هذه نقص مثلا 10 دينار او 20 دينار في مقابل النقص الموجود هذا من الارش، وبين امساكه ويأخذ الارش، لان الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فاذا لم يسلم له فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، اللي هو الفرق بين يعني ثمن المعيب وثمن السليم، نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له. اشتريت شيء دلته الباء سواء بمثلا كالمصرة مثلا او في عيب وانت شايفه وقت العقد فهذا لا خيار لك فيه، ما لك خيار في العيب هنا، أن ترد بالعيب لأنه أقول لك أنت يعني شاهد هذا العيب وبينت لك هذا العيب واشتريت على هذا.
لا نعلم فيه خلافا قاله الشرع. يقول: ويتعين الأرش مع سلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد. يعني إذا اشترى معيب واكتشف العيب هذا بعد الشراء ثم تبه، احترق مثلا الشيء أو ضاع أو فقد، فكذلك له الحق في أنه يأخذ إيه؟ يأخذ الأرش اللي هو النقص الذي كان أو قيمة العيب الذي كان في هذه السلعة، لأنه لا يستطيع أن يرد، فأصبح يصبح هنا تعين الإيه؟ تعين هذا الفرق. يعني يجب على البائع أن يعطيه ثمن العيب هذا، الأرش اللي هو ثمن هذا العيب أو قيمة هذا العيب حتى وإن كانت هلكة السلعة عنده، لأن الرد هنا الآن ما يمكن لتلفه. يقول: وعدم وجود الرضا به ناقصا، لأنه مو راضي يعني ما يرضى أن يعني يأخذه ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال الإمام مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه كذلك فله الأرش. يعني إن يظل له حق أن يأخذ الأرش اللي هو قيمة العيب هذا حتى لو إنه تصرف في المبيع أو فقد المبيع أو هلك أو باعه حتى لغيره، له حق أن يعود على البائع هذا الذي باعه هذا الشيء ناقص ويأخذ قيمة هذا النقص منه. يقول: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع. هنا لابد أن ترد له السلعة. يقول: إذا كان البائع علم بالعيب وكتم هذا العيب تدليسا على المشتري، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. يعني إن هنا ما في أرش هنا، وإنما ينبغي أن يرد له هذا ويدفع للمشتري كل ما دفعه له، خص عليه لأنه غر المشتري. يقول: وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق. على التراخي يعني يوم يومين ثلاثة أربعة، يقول والله أنت صلك شهر تستخدم هذا الشيء هذا الآن جيت اكتشفت العيب فيها، لا هذا على التراخي لأنه حق. يقول: لأنه دفع لضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. قال إنه ما ينبغي يعني للمشتري إنه ينتظر على كيفه وبعدين يروح يطالب بأن السلعة كان فيها نقص كذا وكذا وكذا، وإنما يجبر على إما أن يرد المبيع علشان صاحبه يتصرف فيه، وإما أن يأخذ قيمة الأرش. وهذا كلام لا شك أنه من العدل. دائما الحقوق يعني ينبغي ينظر إلى الطرفين، دائما ينظر إلى الطرفين عشان يكون في عدل. أما أنا أجي أقف مثلا في صف المشتري وأنسى حق البائع هذا ظلم، أو أقف مع البائع وأنسى كذلك حقوق المشتري هذا ظلم، فينبغي ينظر الاثنين. فلو قلنا والله خلاص اللي اشترى شيء معيب له الحق في أن يأخذ قيمة هذا العيب، يجي تأخذ قيمة العيب لكن في ظرف معين، لأنك أنت لو جيت رديت السلعة مثلا بعد سنة شو يسوي فيها البائع بعد ذلك؟ تهلك عنده، فأنت تكون قد ظلمته هنا. إما أن يكون هذا إما ردت العيب، إما أن تأخذ قيمة الأرش في الحال، وإما أن ترد السلعة حتى يتصرف فيها البائع كذلك، ولا يكون ظلم لهذا ولا ظلم لهذا. فينبغي أن ينظر دائما في أي قضاء في حق الطرفين. ها؟
سرقات
عجيبة. أنا شوف الثاني. ها؟
واحد جاك ومفقوت عينه.
انظر الآخر دي. كنت أخذ أنا الاثنين.
يقول: وخيار العيب على التراخي. يقول: ولا لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه. يعني متى يسقط يعني حق العيب؟ إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. أما إذا كان استعماله للتجربة ما يسقط حقه هذا. قال في المنتهي وشرحه فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح انتهى. وقال في الشرح قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خيام. خلاص أنت اشتريت سلعة وكانت معيبة ورحت عرضتها أنت للبيع يبطل خيارك بالنسبة إلى يعني من اشتريتها. وهذا قول الإمام الشافعي ولا أعلم فيه خلافا انتهى. وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوى. يعني يقول انه لو يعني من اخذ سلعة وفيها عيب وتصرف بأي تصرف يدل على انه رضي البيع واكتشف هذا العيب بعد ذلك يسقط خياره في الرد لكن لا يسقط خياره في التعويض عن هذا الأرض. يقول ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع في الصلاة. ترى ان فسخ كذلك الفسخ بالعيب ما يحتاج وجود البائع مثل الطلاق كل يعني يفسخ على الطلاق انه يعني ممكن يكون من طرف واحد. ولا لحكم الحاكم لانه مجمع عليه فلم يحتاج الى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكاف. ايضا كذلك لا يحتاج الى حكم حاكم. وهنا ايضا بين انه هو يعني خلاص يعني يقع منفتحا ما دام فسخه المشتري بخيار العيب له الحق في فسخها. فقاسوا كذلك فسخ المعتقة للنكاح يعني من تزوجت أمة عقد عقد زواجها على عبد يعني هي أمة وهو عبد كذلك فإذا اعتقت يعني تلقائيا ينفتح العقد ينفتح عقد النكاح بلعق ولا يحتاج برضا الزوج هنا الزوج هنا ما له اي رضا هنا هي خلاص الاول انفتح العقد ذلك اما اذا يعني انفتح العقد هذا اما بعد يوم يومين اذا حبوا بعدين لازم نشوف عقد جديد. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري يعني هو فسخ لوحده هنا ولسه المبيع عنده يصبح كأنه أمانة الآن بقى يتحول من أنه يكون هو يعني ملكه هو أو أنه في خيار إلى أنه يصبح مثل الأمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد ما هو متعد عليه لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه.
هنا خالص طبعا يعني مع العلم قال انه امانة لكنه قال اذا قصر في رده ما رده لصاحبه وتلف في يده يضمنه. وطبعا هذا ما يكون مثل الامانة لان الامانة معلوم انها ان يعني ان لم يقصر الانسان في الحفاظ عليها فيعني لا يضمنها لكن هنا جعلنا التقصير في الرد مش في الحفاظ عليها يعني لو قصر في الرد وتلفت عنده فهي يعني هي تشبه الأمانة من بعض الوجوه ما هي من كل الوجوه يكون ضامن لها. يقول وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه.
ما زلنا الآن في خيار العيب. إذا اختلف عند من حدث العيب قال البائع هذا العيب الضربة اللي في هذه السيارة او الدعم اللي صار فيها هذه منك انت حصلت بعد ما استلمتها استلمتها سليمة ولا حصلت والاول قال لا انا اخذتها بها الشكلة اخذتها بها العيب الموجود فيها. اذا اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال يحتمل انه هذه تكون وقعت قبل التسليم هذا العيب هو واحد يقول بعد التسليم ولا بينة ما في شهود ولا في شيء يقول فقول المشتري بيمينه. يقول هنا قول في القضاء يعني قول المشتري بأن يحلف ويصير على طول يعني ينفذ كلامه.
يقول أن الأصل عدم القبض
في الجزء الفائت فيحلف على البت أنه اشتراه به العين. كلامه هنا لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت يعني كلام فيه ما هو مسلم تماما يعني هذا ما نقل قياس في القضية هذا. يقول فيحلف على البت أنه اشتراه به العين يعني له الحق أن يحلف بالله أنه اشترى هذه السيارة وفي هذا العين أو أنه ما حدث عنده أو أن هذا العين ما حدث عنده ويرد. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت يعني في خلاف أيضا أنه لا القول هذا قول البائع ويحلف على هذا ويبت الأمر إذا حلف. يقول لأن الأصل سلامة المبيع في الأصل أنه اشترى السلعة السليمة وصحة العقد ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره فطبعا هو الخلاف هنا في من المدعي والمدعي لأن المدعي دائما يطالب بالإيه بالبينة والمدعى عليه يطالب باليمين هذا الذي ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الإمام الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية وهذا هو يعني يعني الأليق يعني أساس أنه اشترى هذه السلعة سليمة أدم هو رجل عاقل وفاهم إيش لا أساس أنه اشترى سليمة ثم حصل العيب بعد ذلك ويدعي أنه هو أخذ السلعة هذه وهي معيبة على هذا النحو يصبح هو المدعي في الحقيقة فيصبح الذي له اليمين وله أن يملي هذا هو البائع هذا كلام يعني سليم. يقول وإن هذا إذا كان العيب فيه احتمال أن يكون هذا وهذا يعني يكون يعني دائر بين البائع والمشتري وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري هذا عند ذلك قبل بلا يمين يعني إذا ما كان العيب هذا معروف أنه حتما يبين أن هذا عند البائع أو عند المشتري فالإصبع الزائدة مش معقول يكون واحد اشترى عبد بخمسة أصابع ولما رأى عنده صار بستة أصابع هذا ما فيه أو الجرح الطري جرح لسه ما وسع ينزف دم مو معقول يقول أنا أخذت منك يعني هذه الأمة وهي مجروحة الجرح هذه من ثلاثة إلى أربعة أيام لأن هذا ما يصير الجرح لهذا الشكل فهذا يقبل يعني يقبل القول بالعيني فأنا بحاجة إليه ما في حاجة إلى هذا لأن هذا العيب يعني معروف وين حصل. الخيار السادس من الخيارات هو خيار الخلف في الصفة يعني الاختلاف في الصفة إذا كان اشترى بالصفة ما اشترى بسلعة أمامه قلبها وعرفها وإنما قال والله أنا ببيعك مثلا سيارة مثلا مرسيدس موديل كذا صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا ولونها كذا وكيف قال له خلاص أنا أخذها بهالمواصفات التي وصفتها مثلا ب يعني 5000 دينار ما شاف السلعة فإذا جاء بعد ذلك لما جاء يسلم أصبح فيه خلاف في الصفة. يقول فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ إذا وجد أنه يعني قد تغير الأمر فهذا له الفسخ وتقدم يعني هذا الكلام في السادس من شروط البيع يعني هي قضية يعني الخلاف في خيار الرد في الخلاف في الصفر. يقول ويحلف إن اختلف لأنه غارم يعني إذا اختلف من الذي يعني الأمر على ما وصف واحد قال البائع قال والله هذه نفس الصفات ما اشترطنا هذه الصفة قول لا احنا اشترطنا هذه الصفة فهو يرى أن المشتري هو يحلف إذا اختلف لأنه غارم لأنه هو اللي حيدفع لكن كذلك ممكن يكون الثاني غارم كذلك يعني هذا الكلام هذا ممكن يكون أيضا الباع غارم كذلك، لأنه إذا لم تتم هذه الصفقة وراح مثلا قال له أنا جبت لك هالمواصفات وكذا وكذا وكذا.
Thank you.